الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه. نبدأ في هذا اللقاء بكتاب قصر الصلاة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: مشروعية قصر الرباعية في السفر، مشروعية قصر الرباعية في السفر، وأن هذا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. الوجه الثاني: أن ابن عباس رضي الله عنه حينما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، كان هذا في فتح مكة من السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة أو الوجه الثالث ما يتعلق بمدة القصر، حقيقة هي مسألة خلافية بين أهل العلم، ولذلك ذهب فريق من أهل العلم أنه إذا نوى إقامة 4 أيام أتم الصلاة، وإذا نوى دونها قصر، وذهب آخرون إلى أنه إذا نوى الإقامة 15 يوما قصر، وإذا نوى أكثر من ذلك أتم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقصر ما دام أنه مسافر، يعني ما دام أن وصف السفر ما زال عليه ولم يعزم إقامة فإنه يقصر. وعن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت: أقمت بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. اشتمل هذا الحديث على بيان مسألة، وهي أن المسافر يقصر الرباعية إلى 2، والمقصود بالرباعية صلاة الظهر والعصر والعشاء. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر الرباعية إلى 2. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. اشتمل هذا الحديث أيضا على بيان ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وكذلك هدي الخلفاء الراشدين من قصر الرباعية إلى 2. وأما ما أشار إليه ابن عمر من إتمام عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إتمام الصلاة وعدم قصرها، فقيل لأنه تأهل في مكة حيث أنه تزوج فكان له أهل، وقيل بأن هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى 2. هذا الحديث فيه مسألة، وهي أنه لا يشترط لقصر الرباعية في السفر الخوف، فالله تعالى قال إن خفتم أن يفتنكم ذكر الله جل وعلا مسألة القصر يقول جل وعلا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا نقصر وقد أمنا؟ قال رخصة ترخص الله بها عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فبقيت رخصة ولله الحمد، ولذلك المسلم يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال آمن ما كان عليه، بمعنى ليس هناك شيء من الخوف. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاءات القادمة بحول الله ما تبقى من الأحاديث. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول ما حكم النوم على وسادة من حرير أو الجلوس عليها؟
الحمد لله، بالنسبة للرجل ممنوع من لبس الحرير ولا من الجلوس عليه ولا من استعماله فراشا أو غطاء أو مخدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحرير وعن الذهب هما حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. قد نص العلماء على أن الجلوس كاللبس، ويستدل لذلك بحديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى بهم في بيت جدته قال فقمت إلى حصير قد سود من طول ما لبس فسماه لباسا. ولذلك أخي الفاضل إذا كان السائل ذكرا فإنه لا يجوز استعمال الحرير لا في اللبس ولا في النوم ولا في الغطاء ولا في الجلوس عليه، أما المرأة فيجوز لها ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا بسيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسيف.
حياكم الله، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما تقدمه في موازين حسناتكم.
آمين.
وأسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا لأمثالكم قرب لله عز وجل، وأن يكتب لنا بها أجرا بإذن الله.
آمين. جزاك الله خير بسيف.
جزاكم الله خير. عندي سؤالين لفضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول في موضوع مسألة الحج، حج الفريضة. الله عز وجل كتب الحج على المستطيع، وكما نعلم أن المستطيع الذي لا يحج يحاسبه الله لاحقا، يعني يحاسب على تقصيره في أداء فريضة الحج، حج الفريضة. السؤال فضيلة الشيخ، لو شخص أهدي إليه حجة هو غير مستطيع ماليا، وأهديت إليه حجة مجانية لكن لاعتقاد خاص فيه لم يقبل الهدية، وهو يدخر أموال إنه يحج لاحقا، يعني هو حاليا يدخر مبلغ وجالس يكمل المبلغ، هو الاعتقاد خاص فيه إنه يحج بحر ماله حجة الفريضة الحجة الأولى، فرفض الهدية المجانية، هل لو مات الشخص ده يحاسب عند الله عز وجل إنه كان مستطيع؟ يعني هل الهدية دي تدخل في باب الاستطاعة وبالتالي سيحاسب ولا لن يحاسب؟ ده السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني فضلت الشيخ بخصوص الكحول. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وبالتالي الكحول من المسكرات، فالإنسان لو شرب منه مقدار ملعقة صغيرة فهو حرام لأنه قليل، لكن قرأت فتوى اشتبهت علي إن لو أنا شربت مشروب مش الكحول، مشروب عصير ومكتوب إن فيه مقدار 0.25% كحول وليكن مقدار ملعقة، الملعقة هذه الآن أصبحت مش حرام، يعني لأن أنا أصلا أشرب الآن عصير، فلو شربت من العصير ده 100 جالون مش أسكر، فاشتبه علي الموضوع، لأن الآن الملعقة نفسها لو أنا خدتها لوحدها منفردة حرام، لو وضعتها في لتر عصير، شربت لتر العصير حسب الفتوى اللي انا قراتها طبعا، يقول مش حرام. هل الفتوى دي صحيحه في محلها؟ وجزاكم الله كل خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسيف. تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نعم ابو سعود تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو سعود.
عندي سؤال، اذا امكن، اذا مثلا انا دخلت مع الجماعه والصلاه كانت رباعيه وادركت ركعه فقط، يعني ادركت ركعه، هل ان اتي يعني بعدين بركعه وتشهد وثم يعني ركعتين، ولا مثلا ركعتين واتشهد يعني ويعني واتشهد ثم الركعه الاخيره؟
ان شاء الله
سؤال واضح.
واضح ان شاء الله، جزاك الله خير بسعود. تسمع ان شاء الله رد. نعم ابو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو محمد.
على شيخ اسحاق،
الله يحفظك
عزيز فرحان، الله يحفظك.
مرحبا حياك الله.
الله يحييك. والله عندي سؤال لك، ممكن بغيت تحت الهواء ولا لا؟ ما ادري شويه يعني.
نعم
السؤال يعني
إذا تريد تحت الهواء أبو محمد تأخذ إن شاء الله رقم من المخرج.
والله أنا كم مرة رقم الشيخ عزيز موجود عندي لكن ما أدري، ممكن أتكلم يعني شيء؟
تفضل أبو محمد تفضل.
أقول لرب العالمين، رب العالمين وفق الإنسان الأعمال الصالح، كل شيء من فضل رب العالمين، مو بالإنسان يعني، لكن الإنسان له إرادة يعني، الله يوفقه. ويعني باني مسجد وعلى نفقتي نفقة عيالي والمحسنين يعني، والمسجد يعني مثل ما أقول أنا مرات تصير هناك حتى الراتب المطوع على حسابي كل شيء يعني، وباني هناك أنا والغرفة حقي وحق المطوع المسجد، لكن تصير هناك مرات يعني مسافة مني اللي هناك ساعة ونص، وتم هناك يومين ثلاثة أيام أبات أنا أكل، عندي غرفة منعزل يعني، ولكن كل شيء على نفقة أولادي ومطمح سنين الحمد لله ولا نفقتي، وأبتم هناك يومين ثلاثة أربعة أيام، هل أيام اللي يكون صلاة المسافر ولا يكون مقيم؟ لأن أنا مقيم هنا في الشارجة، بغيت أطمن هذا الشيء، وجزاك الله خير وأحسن.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. تسمع ان شاء الله رد. نعم نجيب فضل الشيخ للسلسلة. سؤال بسيف، يقول الحج لمن استطاع إليه السبيل، والذي يقول لا يحجه مستطيع يعني يحاسب، فيقول إذا أهدي لشخص حجه وهو غير مستطيع ماديا لكن لم يقبل الهدية لاعتقاده أنه يعني يريد أن يحج حجة الإسلام أو الحجة بماله الخاص، يريد أن يحج بماله الخاص فيدخر من ماله الخاص ولم يقبل هذه الهدية، إذا يقول توفي هذا الشخص هل يحاسب؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره على وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولهذا من لم يجد القدرة المالية فلا يجب عليه الحج، ولا يجب عليه أن يقبل الهبة أو الهدية أو التبرع من شخص آخر، لكن الأفضل أن يقبل إلا إذا خشي المنة مثلا، فإن له أن يرفض، ولو أنه رفض هذه الهبة أو العطية أو الهدية أو التبرع مثلا ثم مات ولقي الله ولم يحج لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه في الأصل غير مستطيع بماله، والناظم يقول قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت المنة، فبعض الناس قد لا يقبل الهدية أو الهبة لما يغلب على ظنه من أنه قد يعير بهذا أو يمن عليه، يقول أنا اللي حججتك شيء، نعم، ولذلك لا يلزمه، وإذا لم يحج وهو غير وإذا لم يحج لأنه غير قادر أصلا بماله فلا شيء عليه في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للكحول يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. يقول سمعت فتوى أنه لو أخذ يعني شيئا يسيرا من الكحول ولو ملعقة صغيرة فهو حرام، لكن إذا وضع يقول هذه الملعقة مثلا في عصير ويقول شرب هذا العصير فإن هذا يعني يكون جائز ولا يكون حراما، فيقول أن هذه الفتوى صحيحة.
الحمد لله. أولا بالنسبة للخمر كما لا يخفى محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من أكثر من وجه أنه حرم الخمر، وكذلك الإجماع منعقد على حرمة الخمر. المسألة الثانية أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني حتى ولو لم يكن مسكرا، ولذلك من تعاطى أو تناول ملعقة صغيرة من الخمر فقد وقع في الحرام، وهذه الملعقة الصغيرة لا تسكر في الغالب لكنه وقع في الحرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام. المسألة الثالثة الذي يظهر والله أعلم أن الكلام الذي ذكره الأخ السائل كلام غير سديد، وقد يكون بسبب فهم مغلوط، وذلك حينما يتحدث بعض العلماء عن مسألة الاستحالة، استحالة الشيء، فالعلماء يبحثون مسألة الكحول التي تستحيل في مثلا الشراب أو الطعام بحيث أنه لا يظهر لها لا لون ولا طعم ولا ريح، ولو أن الشخص أراد أن يعزلها من عزلت، وذلك لأنها استحالت داخل هذه العين، هذه التي يبحثها العلماء. أما أن يأتي شخص عامدا متعمدا إلى ملعقة من الخمر ويضعها في كوب عصير أو في يعني شيء كبير ويقول هذه مباحة لي، لا، هو قصد ذلك، فيكون بمثل هذه الصورة قد وقع في ما جاء في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولذلك القصد والنية لها دور كبير في مثل هذا الأمر، القصد والنية. ومثل ما ذكرت المجامع الفقهية تبحث مسألة الاستهلاك، استهلاك الـ 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 الشيء هذا المحرم استهلاكه في العين الطاهر المباح للكحول الآن في الأطياب والعطورات، وكذلك في بعض الأكل والشرب الذي يأتي من الخارج، هي نسبة قليلة جدا تضاف لمقصد، وهي قضية المحافظة على هذا النوع من الطعام أو الشراب أو إطالة أمير. طبعا نحن لا نقر هذا ابتداء، الكلام على قضية هل يجوز أن يتناول الإنسان هذا الشيء، نقول يجوز في حالة واحدة، وهي أن هذه الكحول التي نسبتها قليلة جدا ولم تغير لا طعم ولا لون ولا رائحة هذه المادة، فيكون في هذه الحالة من المباحات. أما أن يأتي شخص فيتحايل على شرب الخمر، يقول أضع ملعقة في كوب أو في إناء أو في مثلا يعني علبة كبيرة يتحايل، هذا والعياذ بالله محرم ولا يجوز.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال بسعود يقول إذا دخلت يقول مع الجماعة في صلاة رباعية، دخلت في الركعة الأخيرة، فيقول عندما أقضي الثلاث ركعات التي فاتتني هل أتشهد في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية؟
الحمد لله، أنت الواجب عليك أن تتابع الإمام وأن لا تخالفه، وإذا جلست للتشهد الذي في الركعة الثانية للإمام وهو في الركعة الأولى لك تأتي بالتشهد، هذا سنة بالنسبة لك متابعة للإمام، ولذلك نعم ولا تصمت في الصلاة ويكون لك سنة.
الشيخ هو أدرك الركعة الأخيرة وسيقضي ثلاث ركعات، يقول هل أتشهد في الركعة الأولى أو في الثانية؟
الحمد لله، إذا كان القصد بأنه أدرك الإمام في الركعة الأخيرة فإنه إذا قام إلى الركعة الثانية بالنسبة له يجب عليه أن يجلس وأن يتشهد، وأما التشهد الذي أدركه مع الإمام فهذا لأجل المتابعة، لا يحسب له من أركان الصلاة ولا من واجباته، وإنما هو بسبب متابعة الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا قام يقضي الركعات الركعة الثانية له يأتي بالتشهد الأول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول بنيت مسجد على نفقتي ونفقة ابنائي, ويقول يعني في المسجد غرفة, يقول عندما أذهب إلى المنطقة هذه يقول منطقة بعيدة أكثر يقول من مسافة سفر, فيقول فضيلة الشيخ أن أجلس في هذه الغرفة يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام, عندما يقول أجلس في هذه الغرفة التي في المسجد هل أصلي صلاة تامة أو قصر؟
الحمد لله, بالنسبة لبنائك هذه الغرفة في المسجد لأجل أن تأوي إليها إذا سافرت إلى هذه البلدة لا حرج في ذلك. وأما بالنسبة لقضية القصر, لا, تصلي صلاة تامة مع الإمام, لأنك أنت يا أبو محمد ساكن في غرفة المسجد وأكيد بأنك ستواظب على الجماعة, فتصلي مع الإمام الصلاة تامة غير مقصورة. لكن إن قدر الله ذهبت للسوق ولا ذهبت زيارة أحد وفاتتك الجماعة, نعم تصلي ركعتين إذا كنت لوحدك, أو تصلي ركعتين إذا كان معك جمع وأنتم خارج المسجد مثلا في الصحراء مثلا أو في طريق أو في زيارة أو في بيت, صلي ركعتين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ, معنا أبو فيصل, تفضل.
السلام عليك شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله فيصل. الله يعافيك, جزاك الله خير فيصل, الله يحفظك.
الله يحفظكم وسركم, الله
جزاك الله خير.
الله خير,
الله يبارك.
مشكورين مميزين, سلم على الشيخ نحبه في
الله,
سلم عليه وايد وايد وايد,
حبك الله, جزاك الله خير فيصل, الله يبارك فيك.
سؤالي شيخ, أغلبية الناس الحين هالأيام يعني مصاحف محطين للمسجد ما شاء الله كثرة, ما قاصر شيء, كل واحد طلع تليفونه, طبعا التليفون في كل شيء, تليفون في كل شيء, كل الأشياء فيه, فوين الواجب يعني المصحف وأجر ولا كل واحد يطلع تليفونه ومصاحف قدامه, وبعدين في صف الأمام يعني ما بيكون مصحف بعيد عنه ولا شيء, والله ما أدري يعني شيخ, جزاك الله خير والأمر.
جزاك الله خير, الله يبارك فيك فيصل, الله يحفظك ويبارك فيك, حياك الله, يبارك فيك, يعطيك العافية. سؤال بفيصل, يقول البعض من الناس عندما يذهب إلى المسجد ويقول المسجد فيه يعني مصاحف كثيرة لكن يقرأ القرآن من الهاتف.
الحمد لله, عموما لا حرج من قراءة القرآن من الهاتف, لكن الأفضل من المصحف, الأفضل من المصحف. لكن بعض الناس عنده ترتيب معين وحتى يضع علامات الوقف مثلا, فيرى بأن التطبيق الموجود في المحمول أضبط بالنسبة له وما عنده مشاكل في العينين وكذا, الأمر واسع, عموما الأجر واحد ما يتغير, لكن من حيث الأفضلية والأكملية لا شك بأن القراءة من المصحف أفضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة, يقول لدي زوجة عندها الوسواس القهري وأصبحت شرسة ولا تتقبل العلاج.
الحمد لله, عانك الله, يعني بالنسبة لهذه الحالة لابد على الزوجة أن تقبل بالعلاج, لأن ما في مرض ولا داء إلا جعل الله تعالى له دواء, ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام تداوى عباد الله, ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء, علمه من علم وجهله من جهل. وإذا كانت الزوجة يعني عندها مشكلة عقلية أو عقدة نفسية, طبيعي جدا أن ترفض مثل هذا الأمر, لهذا أنتم لابد من استعمال الحيل يعني أو شيء من هذا القبيل حتى تأخذ العلاج أو تنوم في المستشفى, ما دام أنها غير متحكمة بتصرفاتها ولا مدركة لخطورة الحالة التي هي فيها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول إذا أردت يقول أن أقرأ القرآن أتوضأ, ويقول لكن قد ينتقض وضوئي أثناء قراءة القرآن, هل علي أن أعيد الوضوء مرة أخرى؟
الحمد لله, نعم على قول الجمهور بأنك تذهب و تعيد الوضوء لأنك ستلمس المصحف. أما إذا كان لا, الأمر تقرأ من حفظك أو تقرأ من المحمول مثلا, فالأفضل أنك تتوضأ, وإن لم تتوضأ فلا شيء عليك، الوضوء يكون لمس المصحف.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجب إخراج زكاة المال عن أسهم الشركات في الأسواق المالية؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف طبيعة الأسهم، فإذا كانت استثمارية فتخرج الأرباح زكاة الأرباح في الراجح من قول أهل العلم، أما إذا كانت مضاربة فنعم تخرج في نهاية كل سنة الزكاة من أصل قيمة الأسهم بالسعر السوقي وليس الدفتري، مع مضافا إليها الأرباح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد الانتهاء من قراءة القرآن هل أقول صدق الله العظيم؟
الحمد لله، بالنسبة لي صدق الله العظيم هل تقال بعد الانتهاء من القراءة؟ ينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت في الواقع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يختم قراءته بقول صدق الله العظيم، ولم يكن يأمر أحدا بهذا، بل لما قرأ عليه ابن مسعود قال له حسبك، يعني يكفيك، ولذلك ما ينبغي ختم كل قراءة بقول صدق الله العظيم، لكن لو أتى بها مرة في حياتي وعمري لا حرج، ومن أصدق من الله قيل، لكن توظيفها بعد انتهاء كل قراءة يحتاج إلى دليل ولا دليل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم يقول من يبكي في الدعاء، وهل يعتبر هذا من الخشوع أو من الرياء؟
الحمد لله، مسألة هل هذا من الرياء أو الخشوع راجع لقلب الإنسان ولنيته، فلا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فقد يكون الشخص الباكي في دعائه مخلصا لله عز وجل، وقد يكون مرائيا يريد شيء من حطام الدنيا ومن أغراض الدنيا، فما يجوز الحكم على الشخص الذي بكى في دعائه أو في صلاته بأنه مرائي، إنما أمره إلى الله عز وجل. لكن الدعاء لكن البكاء في الدعاء هذا دليل في الغالب على أن الإنسان مستحضر لما يدعو، خاشع فيما يقول، فيظهر بأن هذا علامة خير بالنسبة للإنسان إذا دعا، لأن من الناس من يدعو وقلبه لاهن، ومن الناس من يدعو ويبكي، هذا الدليل على استحضاره وعلى يعني صلاح نيته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم القصر والجمع للصلاة في رحلتي من الشارقة إلى الفجيرة، ويقول سأرجع في نفس اليوم، لكن يقول سأمر بأكثر من مسجد في الطريق، هل علي يقول أن أتوقف للصلاة في هذه المساجد، أو يقول يجوز لي أن أصلي ولو خارج المسجد؟
الحمد لله، إذا سافرت سفرا تقصر فيه الصلاة فأنت يعني بالخيار، فإذا وجدت مسجدا في الطريق وقد دخل الوقت فطيب أنك تقف وتصلي معهم، وإن كنت قد جد بك السير وتحرص على أنك تصل خشية أن تتعطل فتؤجل هذا، تؤجل الأولى إلى الثانية وتصلي في الطريق مثلا، أو إذا محطتك وجهتك التي قصدتها تصلي هناك. فالأمر في هذا واسع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول أثناء ذبحنا للأضحية وجدنا يقول غدة في الرقبة لكن يقول لا تأثير لها هي خارج الجلد فيقول أو في داخل الجلد فيقول ما الحكم حكم الأضحية؟
الحمد لله لا حرج بالنسبة للأضحية في محلها. وبالنسبة لهذه الغدة هذه ترمى وهذه لا تؤثر على الأضحية من جهة الصحة لأن في الغالب أن الغدد هذه لا تصيب الأضحية بالهزال والضعف لذلك لا بأس حتى لو علمت بها قبل أن تضحي بها لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول نسيت يقول أن آتي بركعة فيقول بعد الصلاة ذكرني يقول شخص كان بجانبي فقمت وأتيت بركعة بالركعة التي فاتتني لكن يقول نسيت أيضا أن نسجد للسهو ويقول بعد خروجي من المسجد تذكرت ولم أرجع لسجود السهو هل أعيد الصلاة أو أن صلاتي صحيحة؟
الحمد لله ما دام أنك قد أتيت بالناقص من الصلاة وأكملت صلاتك كان الواجب عليك أن تسجد للسهو. أما وقد نسيت ثم تذكرت كان الواجب أنك ترجع أو أنك تسجد في بيتك مثلا إذا وصلت تسجد للسهو السجدتين. وأكيد بأن الفصل طويل الآن فلا شيء عليك عموما لكن مستقبلا تنتبه تعالج مثل هذا الأمر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 تسأل تقول هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في أداء العبادة كالذهاب إلى الحج أو العمرة؟
الحمد لله في العبادات أنواع وليست شيئا واحدا. فبالنسبة للفرائض لا تستأذن المرأة زوجها مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج إلا ما جرت العادة به أنها تخبره بأن ستحج وتستأذنه وتطلب منه أن يحج بها أو إن أبى أو لم يستطع تستأذنه بأنه ستذهب مع محارمها. أما النوافل فإذا كانت تقصد الصيام فما تصوم النافلة وزوجها موجود إلا بإذنه للحديث. وأما الصدقات النافلة هذه لا تستأذن فيها زوجها كذلك قيام الليل إلا إذا فوت حق الزوج فنعم تستأذن في مثل هذا.
بارك الله فيكم.
لكن عفوا إذا كانت قصد الأخت أيضا السفر إلى الحج والعمرة النافلة هذه ما تذهب إلا بإذنه. فإذا هي قالت أريد أن أذهب إلى العمرة وهي قد اعتمرت سابقا ما تذهب إلا بإذنه. كذلك الحج تريد أن تكرر الحج النافلة وهي قد حجت الفريضة وأسقطتها ما تذهب إلا بإذنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما حكم ندعو بالآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري؟
الحمد لله حقيقة بعض العلماء ينصون على أن أفضل الأدعية أدعية القرآن أدعية القرآن ولذلك لا بأس بمثل هذه الأدعية مثل دعاء موسى عليه الصلاة والسلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعض العلماء يقولون إلا أن يكون فيه شيء في لسانه. لماذا؟ لأن موسى يعني سأل الله تعالى أن يجعل أخاه هارون وزير حتى يفقه قول موسى عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقول هذا دعاء طيب هذا إذا كان الإنسان سليما في لسانه فلا يعني بأنه لا يدعو بأن الله تعالى يفتح عليه مثلا فالدعاء طيب هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للسائلة سابقة تقول أنا في كل سنة أريد أن أحج ولم أحج من قبل، لكن زوجي يقول انتظري في كل سنة، انتظري السنة القادمة. وتقول الآن أريد أن أبحث لي عن محرم وأذهب معه، هل يجوز أن أذهب من غير إذنه؟
الحمد لله نعم، مثل ما ذكرت قبل قليل، يجوز للمرأة التي لم تسقط فريضة الحج وهي قادرة ببدنها ومالها أن تذهب مع محرم من غير زوجها، لكن تخبره بذلك، وإذا امتنع ليس له حق منعها من 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 الذهاب إلى الحج ما دام أنه حج الفريضة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل ترتيب سور القرآن كان من النبي عليه الصلاة والسلام أو باجتهاد من الصحابة؟ وإذا كان باجتهاد من الصحابة هل يجوز تقديم سور على أخرى؟
الحمد لله، المسألة يعني ترتيب سور القرآن، أولا الآيات الموجودة في كل سورة هذا وهذا من الأمور التوقيفية، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اجعلوا هذه هنا وهذه هنا، هذا بالنسبة لآيات السور. أما سور القرآن فمحل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها توقيفية، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رتبها بهذا الترتيب، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها اجتهادية من الصحابة فجعلوا الفاتحة أولا ثم البقرة ثم إلى سورة الناس، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي وبعضها اجتهاد، ولذلك المسألة ليس فيها إجماع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول إذا انتهيت من الصلاة ويقول في نهاية الصلاة لم أتذكر ما هي السور التي قرأتها في الصلاة مما يدل على أني يقول كنت غير منتبه في الصلاة، هل علي نعيد الصلاة مرة أخرى؟
ما هي السورة؟
يقول انتهيت من الصلاة وفي نهاية الصلاة يقول لم أتذكر ما هي السور التي قرأتها في الصلاة مما يدل على أني كنت غير منتبه في الصلاة، هل علي نعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله ما حصل له بعد انتهاء الصلاة من مثل هذا الوهم، هذا من الشيطان، ولذلك لا يعيد الصلاة، وليس بالضرورة، يوجد من الناس من يقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من السور مما اعتاده ولا يتذكر أحيانا، فهذا لا شيء عليه ولا يعيد الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت ألبس جوربين والجورب يقول أسفل من الكعبين هل يجوز لي المسح على الجورب وغسل الكعبين؟
الحمد لله لا يصح الجمع بين الغسل والمسح بالنسبة للقدمين، وبالنسبة للجوارب التي يصح المسح عليها لها شروط، ومن جملة شروطها أن يغطي محل الفرض وهما الكعبان الناتئان في أسفل الساق وأعلى القدم، ولذلك هذه الجوارب التي تحت الكعبين ما يمسح عليها، ولا يجوز الجمع بين المسح عليها وغسل الكعبين، ولذلك تخلعهما وتغسل القدمين في الوضوء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول بعد يقول أن ذبحت الأضحية لم أنتبه بوجود كسر في أسنانها إلا بعد ذبحها، هل أضحيتي سليمة وكاملة والأجر كامل؟
الحمد لله نعم، الحمد لله الجواب نعم، بالنسبة لوجود كسر في الأسنان هذا ليس من العيوب التي تمنع التضحية بالشات، لا حرج في ذلك، ولكن مستقبلا تنتبه لهذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن، تفضل.
شيخ عزيز جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله بكم إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
جزاك الله خير. عندي سؤال بالنسبة للشيخ، الحين أنا ذكرنا الحين قبل شوي قال في أنا أتيت صلاة أمس الظهر وأنا واحد، وأنا يعني ظني أننا فاتتنا ركعة، بعد الصلاة سلم أخينا وأنا كملت يوم بعدين قلت أترك نقص ركعة، قال لا أنت زودت ركعة، وأنا مش فرجعت أنا سجدت سجود السهو وكملت الصلاة. هذه واحد. ثاني واحد شيخ، نحن الآن نصلي مثلا قيام الليل أو شيء، أحيانا أنا ما أعرف سجدت سجدة ولا سجدتين، أحيانا سجدت ثلاث سجدات، أحيانا سجدت ما أعرف كيف، أحتاج للدعاء إن شاء الله منكم، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الرحمن. تسمع إن شاء الله رد سؤال عبد الرحمن، يقول فضل الشيخ في صلاة الظهر دخلت مع شخص المسجد، ويقول بعدين سلم الإمام، سلم يقول صاحبي مع الإمام، لكن يقول أنا قمت وأتيت بركعة، وبعد يقول أن انتهيت من الصلاة قال لي صاحبي يعني أني يعني أنك زدت ركعة في الصلاة، فيقول سجدت للسهو، هل علي شيء؟
الحمد لله. يعني أنا ما فهمت السؤال، كيف زاد ركعة وهو يعني صلى مع الإمام؟ يعني هذا إذا كان الأخ الفاضل يستسلم لأقوال المأمومين وهو متأكد من ذلك، لا ما يصلح أنه يستسلم لقول شخص هو متيقن. عموما ما دام أنه سجد سجدتين كونه مثلا شك أو يعني رأى بأن قول هذا المصلي بأنه زاد، لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير. فضل الشيخ أيضا يقول صلي قيام الليل، لكن يقول دائما تأتيني شكوك وساوس، هل سجدت سجدة واحدة أو سجدتين أو ثلاث؟ يقول أريد منكم الدعاء.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لكل خير، وأن يزيدك من الهدى والتوفيق، وأن يتقبل منك صالح ما تعمل وتتعبد لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، الإنسان لابد أنه يعني يستقبل صلاته ويراجع يعني نفسه في مثل هذا الأمر، ما دام أنه يكثر من النسيان لابد أن يبتعد عن المشوشات والمشغلات والصوارف، ويقبل على الله بقلبه وقالبه، وأيضا يتذكر يعني ويتذكر وقوفه بين يدي الله واطلاع الله عز وجل عليه. ويعني إذا مثلا زاد عليه الأمر كونه يعاني إشكالات في مسألة النسيان وكذا، ممكن لو استعمل خاتم في يده مثلا يعني حتى يتعود، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أحيانا كانت إذا نسيت بعض الركعات بدأت تضع خاتما في أصبعها ثم تنقله إلى الآخر عندما تقوم للركعة الثانية، حتى إذا طلع عليها يعني نسيان أو شيء عرفت في أي ركعة هي. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول لنا سؤال عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا لم أدرس شهادتي، يقول في الصف الثالث الابتدائي فقط أقرأ القرآن وأختم القرآن دائما، لكن يقول نطقي للحروف من غير فتحة أو ضمة أو شدة، وأتأتأ في القراءة وأنطق يقول الكلمة حرف حرف، هل يقول قراءتي صحيحة كوني أجد صعوبة في القراءة؟
الحمد لله. أولا أخ الفاضل، أنت عندك خير كثير، ولذلك كونك يعني ما واصلت دراستك، لكن عندك خير ولله الحمد. أولا قراءة القرآن، فيوجد من الناس من لديهم شهادات عليا لا يقرؤون القرآن، أو يقرؤونه يعني بهجر، يعني يهجرونه ما يقرؤون إلا في المواسم، فأنت على خير يا أخ الفاضل. الأمر الثاني، أنا أبشرك ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام القائل الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأنت تعالج القراءة وتحرص على أنك يعني تنطق لكن ما تستطيع، فأنت لك يعني أجران أو أجرين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث، أنا أدعوك يا أخي الفاضل إلى أنك تنخرط مثلا في الحلقات أو في المسابقات الموجودة ولله الحمد في الدولة بشكل كبير وواسع، يعني في مسألة القراءة، حيث أنك تقوم لسانك في القراءة وتختم القرآن على حد العلماء، وذلك بأن تقرأ عليه وهو يراجع لك ويصحح لك، وهذا أمر يسير ولله الحمد. هو الحمد لله الشارقة مليئة بالمراكز والأماكن في المساجد التي تحت إشراف مؤسسة القرآن والسنة، وأيضا بعض الجهات تقوم على رعاية هذا الشيء، والحمد لله تستطيع أنك يعني تقرأ قراءة بشكل سليم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من يسافر إلى خارج الدولة للنزهة والاستجمام فقط من غير عمل أو ضرورة، هل يجوز له الجمع والقصر في الصلاة؟
الحمد لله الجواب نعم، حتى لو كان سفر نزهة وسفر يعني استجمام، ما دام أنه مسافر نعم يجمع ويقصر ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول زكاة الغنم كم عدد النصاب فيها؟
الحمد لله نصاب الغنم 40، سواء كانت يعني ضأن أو ماعز، فإذا بلغت 40 ففيها شاة، هذا هو النصاب. الذي يملك 39 شاة ليس عليه زكاة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أنا عندما أسهو في الصلاة أو أزيد أو أنقص في الصلاة أسجد للسهو، لكن يقول أسجد دائما قبل السلام، هل علي شيء؟
الحمد لله سجود السهو يا أخي الفاضل ما شرع لي أن يسجد الإنسان دائما ويجعله بعد كل صلاة. سجود السهو شرع لثلاثة أسباب، إما للنقص وإما للزياد وإما للشك، الشك الذي فعلا ما ترجح لديه. أما أن الإنسان يقول الله أنا دائما أسجد السهو، هذا صلاته على خطر لأنه زاد في الصلاة، خاصة الأخ الفاضل يقول بأنه قبل السلام. لهذا واجب على المصلي أن يستقبل صلاته وأن يهتم لعبادته وأن يستحضر ما هو فيه. إذا والله فعلا حصل لديه زيادة أو نقصان أو شك غالب يسجد، أما هكذا دائما لا، هذا ما يصلح. بارك الله فيك.
كان فاضل الشيخ أنا فهمت من سؤال الأخ أنه عندما يحصل له يعني خطأ وزيادة ونقص أو سهو دائما يسجد قبل السلام ولا يسجد بعد السلام.
نعم، عموما هذا يعني اختيار لأحد الأقوال في المسألة. عندنا مسألة محل سجود السهو ما في إجماع، فعندنا أربعة أقوال، في قول يقول قبل السلام، وفي قول يقول بعد السلام، وفي قول يفرق ما بين الزيادة والنقصان، فالزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، وفي قول رابع الذي ذهب إلى جمع من أهل العلم قالوا بأنه ينظر في الحالات التي يعني فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان قبل السلام فقبل السلام، وما كان بعد السلام فبعد السلام. وحقيقة اللي يضبط هذه المسألة هي التفريق بين الزيادة والنقصان، الزيادة بعد السلام لأنه ليست من الصلاة، والنقص قبل السلام، إذا حصل نقص يكون قبل السلام. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الذي نعرف أن الحيوانات تسبح لله، هل الأشجار والجمادات أيضا تسبح وتذكر الله؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبح، ولذلك نكر شيء. وهذا التنكير عند أهل العلم يعم كل شيء، ولذلك العرش فما دونه يسبح بحمد ربه، العرش فما دونه، يعني ما من مخلوق من مخلوقات الله حتى المشرك يسبح تسبيح اضطرار وليس تسبيح اختيار. والجمادات والأشجار والطير وكل شيء، كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، تسبيح اختيار وتسبيح الطراد، لأن الله تعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من المقصود بتسبيح الطرار؟
الحمد لله. المقصود بالتسبيح الاضطرار أن ليس له اختيار فيه وليس له يعني إرادة فيه، هو يسبح، ولذلك المشرك يسبح تسبيح اضطرار، يعني هو لأنه مربوب مخلوق مصنوع مدبر من الله سبحانه وتعالى. الشجر والحجر والطير والإنس والجن والملائكة والبشر كلهم يسبحون، لهذا قال جل وإن من شيء لا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أرى البعض من المصلين لا يضع يده على صدره في الصلاة ويتركها ممدودة، هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله. نعم، هذا قول لبعض الفقهاء وهو مذهب فقهي معروف، أنهم لا يرون القبض وإنما يرون سنية السدل، ولذلك ما تنكر عليه، يعني إذا رأيت شخصا يسدل يديه لا تنكر عليه، لكن ممكن أنك تتناقش معه تتباحث معه المسألة، هذا لا حرج، أما تنكر عليه لا، لأن هذا من الخلاف السائغ المحمود.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول تعرض إمام المسجد لكحقوية شديدة في صلاة العشاء وكان يحاول أن يكمل الآية وأكملها بصعوبة بالغة ثم أكمل الصلاة بعد ذلك بصعوبة، فيقول ما أفضل حل في مثل هذه المواقف؟
الحمد لله، أفضل حل في مثل هذه المواقف إذا الإمام يعني جاءته سعلة في غير الفاتحة أن يكمل صلاته ويركع مباشرة، ما في داعي أنه يحرص على أن يأتي بالآية، بل حتى الفاتحة الآن لو افترضنا بأن إمام في صلاة جهرية جاءته سعلة شديدة في الفاتحة، فإن يكملها سرا يحرك لسانه بها ما دام لا يستطيع أن يرفع صوته، لماذا؟ لأن الجهر سنة، والآن هو إما أن يستخلف وهذا غير مشروع لأنه ما في هناك داعي للاستخلاف، وإما أن يكملها سرا إذا لم يستطع إكمالها جهرا، والحمد لله يكون قد أدى صلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.